الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. الأسئلة إن شاء الله نأجلها حتى نجتمع عن أسئلة الدرس الثالث عشر مع أسئلة الدرس الثاني عشر في محاضرة واحدة نحاول نوفيها. أنا نبدأ بالدرس الرابع عشر إذا ما كان عندكم سؤال فيما سبق. إذا عندكم سؤال فيما مضى حتى نكمل. نقرأ معكم رابعا إن فرضية التطور ثاني عشر شنو هو؟ ثالث عشر وهذا احنا درسنا مع الغني الدرس السابق لا عندكم شباب مضى إذا هذا بالأسئلة إن شاء الله نعم إن شاء الله الغموض تشخصوا الغموض وين فهي محاضرة الأسئلة إن شاء الله نناقش بها إذا عندكم ساعة من صورة الدرس السابق إذا عندكم شيء نناقش حتى الدرس الرابع عشر الآن إحنا تعرضنا فيما سبق في الدروس السابقة تقريبا كلها كان همنا وغرضنا إثبات الرؤية الكونية الإلهية صحيح؟ الرؤية الكونية الإلهية عليكم السلام ورحمة الله الرؤية الكونية الإلهية ثم الشبهات التي تثار في قبال الرؤية الكونية الإلهية بيناها وحدثنا عنها بما فيه الكفاية إن شاء الله. الآن من أجل أن نضمن الموضوعية التامة في بحثنا كن موضوعيين تماما منكم متحيزين لفكرة على حساب فكرة أخرى ولرؤية على حساب رؤية أخرى حتى لو كانت هذه الرؤية مدعومة بأدلة وبراهين احنا لابد نعطي اهتمامنا للرؤية الكونية المادية الثانية اللي هي الرؤية الكونية البديلة للرؤية الكونية الإلهية لابد أن نعطي اهتمام كافي للرؤية الكونية المادية ونناقشها ونتأمل بها مثل ما تأملنا بالرؤية الكونية الإلهية فإذا اقتنعنا بها نقبلها إذا ما اقتنعنا بها راح نزداد قناعته بالرؤية الكونية الإلهية يعني إذا اكتشفنا بعض السلبيات والثغرات في الرؤية الكونية المادية راح تزداد قناعتنا بالرؤية الكونية الإلهية ليس فقط لأننا أخذنا الدليل عن الرؤية الكونية الإلهية بل لأن ما يذكر من أدلة للرؤية الكونية المادية هي أدلة ضعيفة فالبديل أيضا راح يضعف ودائما البحث الموضوعي يجعل الإنسان على بصيرة أكثر وعلى يقين أكثر بالحقائق. نأتي الآن إلى الرؤية الكونية المادية. أول مرة نريد نعرض معالم الرؤية الكونية المادية وأدلتها بحيث الرؤية الكونية المادية كيف نتوصل من خلالها العفو كيف نتوصل من خلال بعض المقدمات إلى نتيجة أن هذا الوجود لا يوجد فيه إله خالق قادر عليم فتكون رؤيتنا للكون رؤية مادية. هناك خمس أصول للرؤية الكونية المادية. الأصل الأول أو خمسة أصول ها الأصل الأول أن الرؤية الكونية المادية تعتمد في منهج المعرفة فيها على الحس والتجربة صحيح؟ ستم القضايا بدون أجلها فيما بعد شيخنا الأصل الأول في الرؤية الكونية المادية أن الأصول العفو أن المعرفة المادية تعتمد على المنهج العلمي بالمعنى الأخص المنهج التجريبي يعتمد على التجربة من خلال الحواس. هذا الأصل ناقشناه فيما مضى مناقشة مفصلة وين ناقشناه بداية البحث في العقائد إذا بالكم من ناقشنا المنهج اللي هو أصح أن يختار ويتبع من أجل انتخاب الرؤية الكونية الحقيقية الصحيحة فهذا بعد ما راح نرجع نتكلم بهم مرة أخرى. نجي للأصول الأربعة الأخرى. الأصول الأربعة الأخرى نتعرف لها واحدا واحدا ونقيمها واحدا واحدا. الأصول الأربعة اللي تتكون من عندها الرؤية الكونية المادية. الأصل الأول يقول هكذا، يقول إن الوجود مساوق للمادة والماديات. بالوجود شيء آخر غير المادة والماديات ما عندها. أصلا هي معنى الوجود يعني بالنتيجة يرجع للمادة والماديات. ماديات يعني شنو؟ ظواهر المادة، الأمور اللي مرتبطة بالمادة، طوارئ المادة، عوارض المادة. أما شيء آخر وراء المادة والماديات ما عندها. هذا أساس وأصل يعتبر من أصول الرؤية الكونية المادية. وإنما يعتبر الشيء موجودا فيما لو كان مادة مشتملة على الحجم والأبعاد الثلاثة. حجم هو يعني الأبعاد الثلاثة نفس هاي الواو أعطي التفسير، والأبعاد الثلاثة على الطول والعرض والارتفاع. أو كان من خواص المادة، يعني الشيء إنما يكون موجود إذا يكون مادة أو يكون من خواص المادة، من الشؤون العارضة عن المادة، خصوصيات المادة، ليكون تبعا للمادة الذي هو من خواصها، يكون تبعا للمادة موجودا، فموجود بتبع وجود المادة. مثل ماذا؟ افرض مثل الجاذبية يقبل وجودها، الجاذبية نفسها يقبل وجودها، ليش؟ لأنه من خواص المادة، صحيح؟ فهذا من يقبل وجودها يقول أنا ليش أقبل وجودها؟ لأنها من شؤون المادة وخواص المادة، فتبعا للمادة أنا أقبل وجودها. حتى وجودها يصير وجود تبعي، مو هي يقبل وجودها بما هي، هي يقبل وجودها بما أنها قائمة بالمادة وخصوصية من خصوصيات المادة. تفتوا؟ هذا لازم نحفظ على القضية. ليكون تبعا للمادة متصفا بالكمية والقابلية للانقسام. المادة احنا شنو عرفناها؟ الشيء اللي إلى حجم. خصائص المادة يقول أنا ليش أقبلها تكون موجودة؟ لأنه هي أيضا مع المادة تقبل الكمية والمقدار والانقسام. الحجم مو يقبل الكمية والمقدار والانقسام، يصير بطول وعرض يمكن تقسمه، يصير بمقدار معين. هذه الخصائص المادية أيضا يصير لها مقدار معين ويصير لها قابلية للانقسام. الجاذبية بالمثال يصير لها مقدار معين، من الحجم الجسم يكبر جاذبيته تكبر، من حجم الجسم يصغر جاذبيته تصغر، من تقسم الجسم إلى قسمين الجاذبية أيضا تتحول إلى 50 تنخفض إلى 50 تنقسم إلى قسمين وهكذا. فمثل ما ذلك الجسم المادي يكون إلى خصوصيات الحجم وما يتبع الحجم من مقدار، كذلك هذا الأمر اللي هو من خصوصيات المادة وهو الجاذبية في المثال أيضا راح يكون إلى هذا المقدار. واضح إن شاء الله؟ فعلى أساس هذا الأصل ينكر وجود الله في فلان كذا. المفترق الطرق بين النظرة الكونية المادية والنظرة الكونية الإلهية. يقول أصلا شيء وراء المادة ما موجود. أنا أذكر واحد هكذا كان يشرح، يقول إحنا ما نتعقل وجود شيء خارج دائرة الزمان والمكان. مين يمكن هذا؟ أكثر من هذا ما هو هذا الكلام. دليل برهان مدري شنو تجربة معادلة ما موجود. الوجود مساوق للمادة. بداية الكلام شوف أول الكلام، الوجود مساوق للمادة والمادية. لهذا الكلام شنو الدليل عليه؟ قال دعوة. حتى شوف أنت الآن أنت أحكم بنفسك، أنت قريت الرؤية الكونية المادية وشفت شلون بدأوا من البداية من المنهج المعرفي مالتها دقة ودي وبحثوا بحث مفصل علمي، ثم بدأوا كل مفردة من مفردات هذه الرؤية أو كل جزء من أجزاء هذه الرؤية بتعبير أدق، كل جزء من أجزاء وكل معلم من معالم الرؤية الكونية المادية بدأوا يقيمون الاستدلال عليه إلى أن نصل إلى المادية. هيك الرؤية الكونية المادية الإلهية كانت بهذه الطريقة عرضت لنا. الآن الرؤية الكونية المادية نشوف شنو دين قبلها أنه نثبتها نستدل عليها ولا لا. أول ما تبدأ تفترض قضية، وهذه القضية ما مباركة، قضية أن الوجود مساوق للمادة، ما هو الدليل عليه؟ الدعوة بلا بد.
من هذا راح ينتقد يقول الله سبحانه وتعالى جسم غير مادي، العفو موجود غير مادي، من يكون موجود غير مادي؟
إذا يعني موجود غير موجود،
مادي يعني موجود، فإذا تقول غير مادي يعني غير موجود، فإذا هو شيء غير موجود، هذا أمر من صنع خيالاتكم، وهذه ادعاءات، ادعاءات، مجرد ادعاءات، واحد يدعي ادعاءات،
تضعف من عداء يشوف فيها فرد تجنن على الحقيقة كذا، تفكر أنه شنو أسبابها، كان هناك أغراض معينة وراء هذه القضية، كان هناك ردات فعل من الكنيسة أو من المتدينين أو مناشئ اجتماعية أو نفسية، هذا بعد آخر.
المهم الآن أنت تعال قيم هذا الأصل الأول. الأصل الأول يقول المادة مساوقة للوجود، الوجود مساوق للمادة، خلاص
صار واضح إن شاء الله.
فعلى أساس هذا الأصل ينكر وجود الله لأنه موجود غير مادي
وما فوق الطبيعة. ما فوق الطبيعة يعني ما فوق الوجود، يعني ما فوق الوجود يعني عدم أصلا، ما موجود، ما تلا من الدليل ما هو ما.
الثاني يقول إن المادة أزلية وأبدية وغير مخلوقة ولا تحتاج لأي تأويل.
هذا قد يكون دليل ماذا؟ هذا ما تقدم أن المادة لا تفنى لا تستحدث، هذا أيضا تقدم المناقشة بشكل مفصل للدرس السابق. فهذا الأصل الثاني أيضا لاحظت أنه غير متين. خليني أقرأ كلام المصنف عن الأصل الأول والأصل الثاني. تقويم الأصل الأول، وهذا الأصل الذي يعد أهم الأصول والأسس للرؤية الكونية المادية، هو أصل خال من الدليل. فأصل الأصول بله دليل.
هذا شنو يعني؟ في الشيء هو يبتني من أول ينطلق غايته. هذا قد يكون بعض الناس يقبلوه،
تقول هذا الناس شنو يقبلوه؟
قد يكون بعض الناس يقبلوه، ليش؟ لأنه يتلاعب معه إنه يجب حسي عند الإنسان. لأن الإنسان يقول له الشيء أنت ما تحس فيه لا تؤمن بوجود آخر، هذا ما له وجود،
صحيح؟
ينسجم مع هذا من يحس، أما من شوية يتأمل به بعقله
شوف شنو هذا الكلام،
هو أصل الإدراك، هو هذا محسوس
مثل ما تقدم في مناقشة أنه الإيمان بوجود غير محسوس، هو أصل الإدراك محسوس، كثير من الأشياء نفس الإنسان محسوس إلى آخره.
ودعوى باطلة ولا يمكن إقامة أي دليل على مثل ما وراء الطبيعة، خاصة على وفق المعرفة المادية القائمة على أصالة الحس والتجربة اللي هي منهج التجربة، ذلك لأنه لا يمكن لأي تجربة حسية أن تتحدث لحظة نفس النبرة عادة من جديد عند المصنف،
هو هذا كلام حق.
لا يمكن لأي تجربة حسية أن تتحدث عما هو خارج عن اختصاصها وميدانها،
وهو المادة والمادية لتبدي رأيها فيه نفيا أو إثباتا،
وما يمكن قوله على أبعد الفروض، على لأنه سلمنا بأبعد الفروض،
ما يمكن قوله على وفق المنهج الحسي هو أنه لا يمكن أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة، ما نقدر نثبته، أما شو نقدر نفيه؟ يقول أنا آلية المعرفة عندي، منظار المعرفة عندي التجربة، صحيح؟ منظار المعرفة عندك التجربة، صحيح؟ إحنا هم مثلا وفرضنا نتقبل هذا من عندك. أنه لا نريد أن نرى الحقائق إلا من خلال هذا المنظار فقط ليس إلا، هذا ماذا يقول؟ إنني ستطلع في هذا المنظار، ستطلع مليا وتفحص وتلف بهذا المنظار في كل الجهات الستة حولك، فلا تجد شيء بهذه المواصفات، بحيث لا تجد شيء بهذه المواصفات المجرد الخالق العليم القادر إلى آخر، ما تجد شيء. فشو تقول؟ تقول هذا ما موجود، ليش تقول ما موجود؟ أنا ما موجود، ليش تقول ما موجود؟ في هذا فرق نقلة بلا مضر أصلا، هل تطلع ليش ما هو موجود؟ تقول هذا ما موجود، صحيح؟ أنت الآن في تطلع على كوكب من الكواكب، واحد يجي يقول احنا اكتشفنا منصب من مراصدنا معينة كذا، اكتشفنا هذا الشيء، او عندنا حسابات معينة رياضية اكتشفنا من خلال بعض الظواهر انه لابد يوجد في تلك المنطقة جرم تماما، لابد يوجد جرم فلك، لابد موجود هذا. انت عندك منصب معين تطلع على هذا المرض يقول أنا ما أؤمن بهذه المعادلات الرياضية وهذا الكلام، أنا لازم أراد المرصد، لابد يسجل المرصد ما نفع حتى أنا أؤمن به. ثم خالف عليه السلام هذا من يجي يؤمن بالمعادلات هذه العلمية؟ من يجي يقبلها؟ لا بقى من يفتح يجي يبحث، كل ما يحدق ما يفتح ما يفتح، لأنه هو نجا هذا المرصد محدود. وش يسوي؟ محدود ما يقدر يواجه ذاك، ما يقدر يعني تنعكس صورة ذلك الجرم السماوي المكتشف من خلال هذه المعادلات، ما يمكن يكتشف. فهو يجي يخاطب جماعته يقول لهم أنه هو لا موجود، يقدر يقول لهم ما موجود، هو يقول لهم ما موجود. هذا الخطأ القاتل بالرؤية الكونية المادية، ما يقدر ما موجود. احنا نختصر القضية شو نقول؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، عدم وجدانك ان انت ما وجدت مو معنى ما موجود، يعني انت كل الحقيقة انت شنو؟ شلون تقول كل الحقيقة؟ انت غايته بحصد ضمن هذا المنهج زين بحصد، وهذا المنهج ما قدر يتوفر، هذا المنهج هو ابصر العدم، هو رأى العدم بعينه، شاهد العدم حتى يقول انا شفت العدم، فاذا هذا ما موجود، هو العدم كيف يشاهد؟ إذن شلون تثبت العدم؟ صار واضح إن شاء الله؟ فعلى الأقل يلزمنا أن نقبل احتمال وجوده، نقبل احتمال وجوده ونفحص، قد يكون هناك آليات نكتشف بها وجوده غير هذه الآليات المعرفية التجربية من خلال التجارب، وذلك لأن عدم إمكان الإثبات لا يعني عدم الوجود. حقا وكما قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير المادية. ثم الآن يجي المصنف ينهز على هذا الأصل يناقش. أول مرة يقول هذا ما يقدر ينتج أنه لا يوجد موجود غير الله، لا يوجد موجود غير المادي، لهذا في وجود الله. ثم بعد هذا يجي يناقش قصة القضية، يجي عليه تماما ماذا يقول؟ يقول أثبتنا يقول على الأقل على وفق المنهج الحسي، يقول أنه المنهج الحسي ما يمكن أن يثبت وجود ما وراء الطبيعة، ما يقدر يثبت وجود، زين إذا ما يقدر يثبت وجود ما يقدر يثبت عدم، فلا بد يتقبل الاحتمال، فهذا الاحتمال يبقى موجود عنده. فإذا على الأقل هذا نتيجة لما قبل، هم يقولوا ما يمكن قوله على أبعد الفروض هو أنه لا يمكن أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة، زين هذا ما تقدر تثبت، ولكن فما تقدر تنفي، فلازم تبقى محتملة مثلا. عندك احتمال انه موجود احتمال ما موجود، واضح ان شاء الله؟ وقد اشرنا سابقا الى ان الانسان يدرك الكثير من الامور غير الماديه التي لا تتصف بمميزات الماده وخواصها، امثال الروح التي يدركها الانسان بالعلم الحضور، هو يعيش علم حضور بروح، صحيح؟ فاذا هذه قضيه انه لا يوجد شيء وراء الماده هذه قضيه خاطئه تبين، مو فقط انه هذه القضيه مو مضمونه في الصدق، وأنه ما تقدر تنفينا بعض الحقائق، وأنه لازم تبقى من باب الاهتمام، لا تبين احنا الآن نكتشف أن هذه القضية هي بنفسها خاطئة، لأنه من يقول الوجود المادة مساوقة للوجود تبين لا يمكن، أو الوجود مساوق المادة يمكن أن يكون عندنا أشياء موجودة ومع ذلك هي غير مادية، تفتوا؟ فهذا مناقشة ثانية لهذا الأصل. مناقشة الأولى ماذا قال لهم؟ مناقشة الأولى يقول له أنت غايته ما تقول تثبت عدم الوجود، لا يدل على عدم الوجود احتمال القانون. مناقشة الثانية يقول له لا، أنت تقول الوجود مساوق للمادة، إحنا ما عندنا موجود غير المادة، يقول له هذا الروح موجود ولا ما موجود؟ موجود، ما حد يقدر يقول ما موجود، يعني غير الوجود مادية لا موجود ومادية، فإذا هذا الكلام أن الموجود مساوق للمادة خاطئ، تمام؟ ما نقدر نكمل. وكذلك أقيمت الكثير من الأدلة العقلية على وجود الأمور الموجودة في الكتب الفلسفية، عندنا بعض الأمور بعض الأدلة أيضا لا يجب أن نبحث عن هذه الأدلة الصحيحة، شلون تقدر؟ وأظهر شاهد على وجود الروح المجردة ما هو؟ الرؤيا والأحلام الصادقة. بعض الأحيان الإنسان يرى رؤيا صادقة، رؤيا الكاذب يقول هاي نتيجة هالوساوس وكذا، من يرى رؤيا صادقة شو معناها؟ شو تطابق الرؤية مع الواقع؟ شو نروح تكتشف الواقع؟ نزول الآليات المعرفية الحسية شو؟ الرؤيا الصادقة هذا من خلال الخبرات الإنسانية الموجودة بغض النظر عن المعرفة الدينية، بغض النظر عن سورة يوسف وأنه إني رأيت كذا 11 كوكبا إلى بغض النظر عن هذا كله. قطعا من خلال قد يكون هو الإنسان نفسه ما انتبه هذا الحال، لكن في ضمن الخبرة الإنسانية العامة موجودة هذا القضية أنه يصير رؤى صادقة تتحقق أشياء في الرؤيا قبل أن تتحقق في الخارج. إذا الروح عندها استشراف بالخارج للحقائق الخارجية، إذا الروح شيء آخر وراء المادة، ولا إلى القضية مادية لازم تبقى مرتبطة بزمان المادة ومقيدة بقيود الزمان. شلون انتقلت واكتشفت هذا الأمر بحيث انعكس في رؤيا في ذهنك؟ شلون هذا تحقق؟ يعني قطعا يوجد شيء اسمه روح، ما نقدر نتنازل عنه. القضية صار واضح إن شاء الله. والكثير من أعمال المرتاضين عندنا غيابات روحية بحيث الروح تقدر تقدم أمور ما يمكن أن تصير من خلال الوضع الجسدي العادي، الوضع المادي العادي. ما أكثر ما نرى ونتبع هذه الأشياء من خلال رياضات أو معاجز. إحنا ندري بالتاريخ الإنساني توجد أمور خارقة للعادة، هذه الأمور الخارقة للعادة ما نقدر نفسرها تفسير مادي، لابد نفسرها تفسير يرجع للروح. هناك أرواح قوية بدرجات عالية تقدر تأثر بالمادة وتخرق قوانين المادة. صحيح، هذا كله شواهد على وجود الروح. زين، اذا وجدت الروح، الروح ماديه ليست ماديه، اذا لم تكن ماديه معناها الوجود هو مساوي للماده والماده مساوي للوجود. تبين لا، الماده اخف من الوجود، الوجود اعظم. فاذا هذا الاصل بطل انهار فقط. وعلى كل حال فيكفي في تسميه هذا الاصل الادله التي اقيمت على وجود الله وعدم جسمانيته، هذا دليل تقريبا رابع على ابطال الاصل الاول. الدليل الاول يقول عدم الزمان يدل على عدم الوجود. الدليل الثاني يقول لانه الانسان يدرك بعض الامور غير الماديه، قطعا موجوده مثل الاشباه. الدليل الثالث يجي يستدل على وجود الروح والروح غير ماديه. الدليل الرابع على ابطال الاصل الاول من اصول الرؤيه الكونيه الماديه، لاحظوا ترقموهم حتى ينتقلون، هو المصنف ما فاهم من النقاط، لكن انت تقدرون من خلال كلامه تستنبطون اربع مناقشات للاصل الاول. صحيح، الدليل الرابع او المناقشه الرابعه للاصل الاول من اصول الرؤيه الماديه، الرؤيه الكونيه الماديه، ماذا يقول؟ تلك الادله التي اقمناها على وجود الله وان الله ليس بجسد، هي تلك الادله راح تصير دليل على هذا، على بطلان هذا الدليل. صحيح، انت مو قال عندك الدليل على وجود خالق مجرد، مو معقول ان يكون مركب، مو معقول ان يكون جسم. تذكرون اذا تحدثنا عن مثل الجسم بشكل مبرهن دقيق، ومعناه توجد موجودات او يوجد موجود، على اقل تقدير يوجد موجود غير جسماني غير مادي ليس له ابعاد لا يمكن ان ينقسم، بسيط. صحيح، وهذا صار دليل على ابطال الاصل الاول. هذا الاصل الاول كان مجرد ادعاء، فمن عندك دليل على ما ينافي هذا الادعاء يعني الاصل خاص. صار واضح لكم؟ فالاصل الاول يواجه باربع مناقشات. بلى، عدم إمكان إثبات موجود غير مادي، هذا الموجود غير المادي، الأمر غير المادي هو هذا الموضوع. هذا يقول أنت ما قدرت تثبت، فما تقدر تنفي، بعد مو تثبت العدم تدعي العدم موجود والوجود معدوم، هذا التناقض والسفر حكي كلش يعني خلاف البديل. شنو العدم موجود شيخنا؟ انت تتناسين المنطق لو بعدكم تذكروا عدم موجود شنو يعني؟ وجود عدم شنو يعني؟
مثلا
صح. طبعا شنو هاي كلمة العدم موجود؟ هذا الكلمة رفع، هاي الكلمة بها تناقض. العدم موجود شلون يصير شيخنا؟ العدم موجود شلون؟ أقول شلون يصير العدم موجود؟ مو نقيضان ذني وجود تحمل الوجود على العدم يصير؟ هو قال هذا الكلام، هذا أنت قلت، إذا أنت قلت أنت يلزم تناقض في كلامه، هو وين كلام اللي قاله اللي يلزم في تناقض؟ فينا يا حتى نفهم زين دقيق صحيح؟ أنت هذا قلته، مو هو قال المصنف، مصنف إجزاء عدم إثبات ماذا؟ الإثبات هذا ألف لام عهدي، إثبات ماذا؟ عدم إمكان إثبات الأمر غير المادي. يعني قاعد يتحدث انه يوجد وجود وراء المادة لو لا. عدم امكان اثبات الامر غير المادي لا يعني عدم وجود ذلك الامر غير المادي حقا. هذا شبيه، وين الاشكال في هذا الكلام؟ وين الاشكال؟ كلام واضح بعد، وين قولوا لي شنو الاشكال؟ نعم، شنو معنى عدم الوجدان؟ أنا أتعرض عن كمان مرة ثانية. عدم الوجدان هذا نسبة الوجدان لشخص، يعني أنت من ما وجدت هذا الشيء مو معنى هو واقعا ما إلى وجود، يعني عدم وجدان شيء لا يدل على عدم وجوده. شنو مثلا؟ حكم الشرعي لا طبعا نبحث في وقت مبين. احنا القاعدة الاولية عندنا عدم الوجدان بطبيعة عدم الوجدان يدل على عدم الوجدان. سعد بها هذه في الاستثناءات معينة انت بعد تعالج في وقت. الان عندكم مناقشة لها انه عدم الوجدان انسان من هو يبحث عن شيء ما وجده يقدر يقول انه مرة هو عنده إحاطة بذلك الشيء ويدري هذه آلية البحث المفروض تأثر عليه لو كان موجود. مرة عنده هذه القضية صحيح، أما إذا ما عنده هذه القضية يقول أنا ما عندي غير هذه الآلية للبحث، ما عندي غير هذا المنظار. وهذا النجم اللي يقولون عنه في ميزان، هذا النجم اللي يقولون عنه قد يكون أصلا بعيد عن مدى هذا المنظر، هذا التلسكوب ما يقدر يوصل لأصلا التلسكوب بيكتشفه، قد يكون بعيد. مرة يقولون لا هذا النجم قريب الأرض فلا بد يكتشف التلسكوب. كذا هيك صارت صحيح. عدم الوجدان هنا يدل على عدم الوجود. أما إذا لا إحنا ما ندري، ما عندنا في المعرفة تفصيلية غاية على موجه، فالأصل عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إلا باستثناءات معينة. نعم 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 نعم. لا، ليش يقول ما في دليل؟ لأن هو عنده دليل على وجود، الوجود والعدم لا يجتمع، فيقول بعد ذاك دليل قطعا ما. هذا الباب إحنا، إذا واحد قال لنا عندكم دليل على عدم وجود الله، وجدته، نقول ما في دليل. يقول ليش؟ مو نقول له دورنا ما لقينا بس. عندنا جواب آخر أركب. أنت تجاوب قد يكون اشتباها فيلزم هذا الإشكال عليك. أما لو واحد لا يريد شوي يتأمل أكثر تقدر أنت نفسك تجاوب جواب بعد أفضل من هذا. شو تقول؟ تقول إحنا عندنا دليل على وجود الله. وجود الله وعدمه يجتمعان؟ نقيضان ولا يجتمع. من عندنا دليل على وجود الله بعد دليل على عدم وجود الله مو معقول يصير. لأن إذا يمكن عندنا دليل على عدم وجود الله يجتمع النقيضان. إحنا عندنا دليل على وجود الله هذا مضمون. ومن أثبتنا أعد النقيضين طبيعي الآخر راح يتجد نشي ناقش بعد مو نقول احنا فحصنا ما وجدنا، لا احنا فحصنا وجدنا دليل على الوجود. من وجدنا دليل على الوجود بعد نحتاج أن نفحص دليل على عدم الوجود. نتأكدنا من الوجود، فمن تأكدنا من الوجود طبيعي تأكدنا من الوجود يساوي هذه نقيض الوجود وهو العدم. هشي نجاوب بعد مو نقول احنا ما ندري فحصنا ما لقينا، ولا لو هشي نجاوبها ما تقول مثل ما نقول الكلام الصحيح انه راح يجاوبون النقشنا بهذا الطريق. التقويم الاصل الثاني، وقد اعتمد في هذا الاصل على ازليه الماده وأبديتها. طبعا هو هنا يتحدث عن الأزلية والأبدية، ما يتحدث عن الوجود. واستنتج من ذا، واستنتج أو هذا الأصل استنتج منه أن المادة غير مخلوقة، ويناقش هذا الأصل. أولا لا يمكن أن نثبت أزلية المادة وأبديتها على أساس الأدلة العلمية والتجريبية كما تقدم. هذا من نبدأ نثبت، لأن الأدلة العلمية محدودة، تحدث ضمن أطار المادة، ما تقدر تحكم على المادة من خارجها. وذلك لأن نطاق التجربة ومداها قاصر ومحدود، لا يتناول أمثال هذه المجالات، ولا يمكن لأي تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث الزمان والمكان. لأن منشأ الاحتياج الإمكان، مو منشأ الاحتياج الحدوث، هذا اللي كنا نتحدث عنه إذا بالكم بالدرس السابق، وتحدثنا عنه فيما مضى، تذكرون أنتم قلت لسه ما يفرق، خلنا نقول قلت لكم لا، هذا هو مهم لازم نأكده وشرحناه حتى على اللوحة إذا بالكم، فصلناه بشكل لا بأس به. فمثلا افتراض وجود حركة ميكانيكية أزلية مثل ما هي الرؤية المادية، هي بعدين هيك تفسر الحركة، تقول هذه الحركة أزلية قديمة ما مسبقة بالعالم، يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية. هذه الحركة منين تصير؟ غير بدونها محرك؟ يمكن تصير حركة بلا محرك؟ لا بد لها محرك، لا بد الحركة لها تفسير. الحركة أمر ممكن، ما دامت ممكنة كلما تناهت في القدم ازدادت حاجتها إلى تفسير وإلى علم. أما كونها متناهية بالقدم راح تستغنى عن العلم، هذا ممكن مصحيح. أنت من تريد تقطفها تبعدها إلى القدم ما راح تخلص من احتياجة للعلم، بالعكس راح تشحذ حاجتك من العلم. واضح إن شاء الله؟ مو فقط الشيء اللي يوجد الآن وأمس ما كان موجود يحتاج إلى علم، الشيء اللي كان موجود منذ الأزل وهو ممكن يبقى محتاج إلى علم. تقول لا هذه الحركة مو ممكنة، يجي لنا في البحث الثاني نقول هذا الواجب مو معقول يكون مركب، يجي لنا في البحث، هذا ما لنا شغل. أما الحركة تقول ممكنة وقديمة، نقول لا بد تحتاج إلى علم، حتى لو قلنا أنها قديمة هي تبقى محتاجة إلى علم. واضح إن شاء الله؟ لا أنها تثبت، يعني افتراض وجود القوة المحركة الأزلية، افتراض وجود الحركة الميكانيكية الأزلية لا يثبت عدم احتياجها إلى القوة المحركة. بالإضافة إلى ذلك كله إشكال آخر على هذا الأصل الثاني، أن القول بأن المادة غير مخلوقة يعني أنها واجبة الوجود. صحيح؟ إذا قلت غير مخلوق وهي موجودة، زين موجود ما مخلوق يعني شو؟ يعني واجب. ولا إذا كان ممكن لابد يصير مخلوق، والموجود ينقسم أمره لو واجب لو ممكن، فإذا لابد شيء يكون واجب. يقول إحنا أثبتنا أنه المادة غير واجب، تذكرون من أثبتنا هذا البحث في الدرس الثاني، نعم باعتبار مركبة إلى آخره، بينا أن المادة غير واجبة فيما تقدم. فكل ما ذكرنا من أدلة على أن المادة غير واجبة هو راح يأتي ها هنا ويبطل الأصل الثاني، فصار عندنا ثلاث أدلة على إبطال الأصل الثاني اللي نفهموه إن شاء الله. الأصل الأول أربعة، الأصل الثاني ثلاث أدلة. الدليل الأول ما هو؟ يقول التجربة مداها محدود، ما تقدر تثبت أزلية المادة. ثانيا يقول حتى لو كانت المادة أزلية تبقى هي ممكن. ثالثا يقول حتى لو تقولون هي مو ممكنة واجب، يقول احنا أثبتنا قدر الموجود. واضح ان شاء الله؟ هذا مختصر الأدلة. تقويم الأصل الثالث، الأصل الثالث ماذا كان يقول؟ هذا مختصر نحاول نقرأ. الأصل الثالث يقول لا يمكن القول بوجود الهدف والألة الغائية للكون. يقول هذا الكون بلا هدف، فمن نقدر نقول على خالق الكون هادف ويقصد هذا الخالق وعنده غرض معين وعنده حكمة؟ لا، يقول هذا من نقدر نقول، لأنه ليس للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة ليمكن أن ينسب له وجود الهدف والغاية من فعله وخلقه. يقول الكون ما إلى فاعل، ولا هو إلى شعور، لا هو إلى فاعل حتى نقول فاعل إلى شعور، ولا هو إلى شعور. وهذا بعد إيش تقدرون تجاوبون على هذا الأصل الثاني؟ يلا ماذا تجيبون أنتم الآن؟ بيّن نستمع إلى كلام، أوضح الأصل الثالث مرة أخرى وأنتظر من أسكم الإجابة من دون النظر في الكتاب. ها سيدنا بعد أن تسوق الكتب حتى تتأملون من خلال معلوماتكم على مضمون قدرون جواب مثل ما أمس جاوبت على بعض الأمور.
الأصل الثالث ماذا يقول؟ يقول لا يمكن القول، نقرأ يعني أنا أبينكم إياه، يقول لا يمكن القول بوجود الهدف والعلة الغائية للكون. ليش الكون ما إلى هدف؟ يقول لأن الكون ما إلى خالق، يعني هو فعل الكون وأوجد الكون وخلق الكون عند شعور إرادة، فإذا الكون بعد ما إلى هدف، لأن الشيء اللي إلى هدف لابد أن يكون فاعله له هدف، فإذا هو ما إلى فاعل أصلا يمتلك الشعور والإرادة، إذا هو بعد ما إلى هدف. زين، هذا الأصل الثاني. يقول أنا عندي شعور، عندي هدف، هو الشيء جاوب. يقول أنا عندي شعور، تقول له يقول له أنت ليش عندك هدف؟ يقول أنا عندي شعور، إذا عندي هدف. الكون اللي فعله ما يعني خالق الكون ما له خالق أصلاً حتى يكون إلى هدف وإلى شعور. وما كمان داخل الكون يصير بعض الأشياء إلها شعور وإلها أهداف، أما هو مجموع الكون ما له شعور وما له أهداف. إذا تجاوبك شو تقول؟ لا بتروح تناقش يعني بأصل أحسن. أي هذا عنا طريق، هذا أيضا طريق لأنه تبدأ تثبت الرؤية الكونية الإلهية. يقول له أنت شلون موجود؟ أنت لابد من إلك خالق، هذا الخالق كذا تتسلسل، وأن هذه المخلوقات بعضها يمتلك الشعور والإرادة، بعضها يمتلك العلم، خالقها لابد عنده درجة أعلى منها من العلم، تثبتها. هذا الجواب بعد. لا وش قال؟ يقول الكون ما إلى خالق أصلا، مو يقول إلى خالق وما إلى شعور، يقول الكون ما إلى خالق. أي نعم، نعم. لطيف، نقول دقة الكون، أنت من تجي تواجه ولو بالصحراء تواجه جبل، هذا الجبل بيه نقوش، يقول هذه النقوش قطعا اللي نقشها كان إلى هدف. مرة ما تواجه النقوش، قد تعرجات صخرية ما منظمة، فهنا ما تقدر تقول هاي لابد إلى هدف. أما من يصير النقوش يقول هذا ولو كان هو إلى هدف أنه يرسمه، بالنتيجة إلى هدف، ولا شيء دقيق مصدق بلا هدف أنه معروف. صحيح، هذا الكون بهذه الدقة المتناهية، بحيث كل ما يتقدم العلم إنما يتقدم في اكتشاف دقة الكون. لاحظون هذا العلم اللي أذهل الناس وجعل هذه الحضارة الغربية تأثر وتظهر عيون الناس، تأخذ بمجامع قلوبهم أصلاً، تطير عقولهم بها. هي شنو حقيقة؟ هي غايته تكتشف قوانين وخصوصيات هذا الكون. صحيح، تكتشف هذا ايش ادب هذا، يعني هي خلقت شيء هي غايته تكتشف، ولا لابد من اكتشاف حديث. صحيح، حتى من يقولون اختراع بعض الاحيان، يقولون اختراع يعني شو؟ يعني هو يركب من الماده بعض الاشياء، يركبها تركيب ويستفيد من قوانين تلك الماده، خصوصيات يستفيد منها، وبالنتيجه رجع للاكتشاف. صحيح، فانت لحد الان ما قدر تستكشف الا اقل القليل من خصوصيات هذا الكون، صار الكون قد بي اتقان وبي دقه. ومعقول من الدقه بالعين؟ مع عندكم جواب اخر ونكتفي من الجواب؟ هو هذا يرجع له من النظام احسن.
مع
ليش؟ فاذا كان عمر تقدرون تجاوبون في الجهدين أجوبة صحيحة، تقدرون تجاوبون جواب مختص ومفيد، تقول له هذا دعوة بلا دين، أنت شو مدري في الكون ما إلى خالق؟ تراها تبحثي؟ شلون تفترض شيء بلا دليل أنه ما إلى خالق؟ صحيح؟ هذا أيضا تقدر تناقش هذا المناقشة، هذا مناقشة واضحة جدا، ولهذا أنتم ما بينتوا. والله المهم مناقشتين أوليين، حيث يمكن هذا الأصل غائية الكونيته وهو النتيجة الطبيعية لإنكار الخالق، وبطبيعة الحال لو أثبتنا وجود الخالق الحكيم فإن هذا الأصل سينهار، وإذا أثبتنا وجود الخالق هذا الأصل بعد راح ينتهي. صحيح، لأن هذا الأصل ما استدل على عدم وجود الخالق، ما عنده دليل، ولكن يبقى التساؤل ملحا على كل منصف يؤثر ردا حاسما على هذا الأصل.
يقول بأن كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات البشرية يتوصل إلى هدفيتها وغائيتها. شوف قد شيء مصنوع بشكل دقيق، يقول لا بد إنها غاية. يقول أنت هذه الأمور الجزئية تتيقن أنه غير غاية، ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز والمدهش والترابط والتناسق بين الظواهر ومعطياتها الزاخرة التي لا تحصى، كيف لا يتوصل من خلال ذلك إلى أن نفعلها غاية؟ هو نفس هذا، هو يوضعك لأنه الكون إلى غاية. صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ وعليه فهذا الأصل أيضا يواجه عدة مناقشات، هو باطل ويواجه عدة مناقشات. شوفوا ذي الأصول ما بها الأدلة، قاعد تلاحظون كل واحد من يذكره ما بها الأدلة. صحيح؟ المصنف ليش فرض إلى أصول؟ أنت في يوم ما تقرأ المشكلة أنه كثير من المفاهيم، كثير من المفاهيم الفكرية الرائجة في سوق الثقافة المعاصر مبتنية على ذني الأصول. أصلا يجي يطرح طرح، يكتب رواية، يصير يناقش بين أبطال الرواية، وتأثر هذه الرواية وتطبع من عندها ملايين بعض الأحيان النسخ وتقرأ وتأثر في نفوس كثير من الناس، مبتنية على هذه الرواية. أنت من تشخص أصول هذه الرؤية ومعالمها؟ أنت من تشخص عندك تماما؟ راح تقدر بشكل طبيعي رأسا تلتفت تقول هذا يتحدث عن الكون وكأنه يعتبر بلا خالق، هذا يتحدث عن الكون يعني يعتبر بلا خالق، هذا يتحدث عن الكون، وراح تبدأ تعرف مع شلون تدخل تناقش. فلازم تفتحون عيونكم من تطالعون الثقافات الأخرى من خلال وسائل متعددة، وسائل مرئية، وسائل مقروءة، أي طريق، مخاطبات، مناقشات، قرارات سياسية، قرارات اقتصادية أو اجتماعية أو قوانين مدنية وما إلى ذلك، تجد في كثير من الأحيان جذورها مبتنية على ذنب الرسول. أنت من تعرف هذا ناشئ من هذا الأصل، أنت هذا الأصل من أول مفكر به مليا عارف ذنب، راح تعرف شلون تواجه هذه النتائج المبتنية على هذا الأصل. من أول مناقش الأصل، فأنت أول ما تجي تجذب هاي القضية ترجعها إلى أصلها، من رجعتها إلى أصلها مثل ما قلنا احنا في مقابل الشبهة، لا تجيها من فوق من سطحها تقطعها فقط، لا، أنت روح تجذب ترجعها إلى أصلها. من رجعتها إلى أصلها أنت أصلها من أول عندك رؤية دقيقة ناضجة لي تقدر تناقش. ولهذا أنت مناقشة واحدة، فكرة واحدة تكون كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني هي قضية واحدة مبتنية عليها كثير من القضايا الباطلة والخاطئة، أنت من اكتشفت خطأها، ولهذا يكون البحث العقائدي جدا بحث مهم وأساسي، لأن أنت من اكتشف مثل ما قضية واحدة من تثبتها راح تتفرع من عندها قضايا كثيرة حقائق، قضية واحدة من تبطلها كل تفرعاتها راح تكون في النار. فأنت لازم بعد فقط عندك مرحلة إضافية أن تفتح عينك على التفرعات بدرس الأمور، وهنا تبدأ الحاجة أن تصير عندكم ملكة من نقول أنتوا تعلموا تناقشون، أنتوا تعلموا تفكرون حتى أنتوا تصححون الأخطاء إلى آخره. ما أنا بعد في مجلس تناقش التفرعات بكم، ما عندنا وقت وفرصة أنه نجي ندرس كل هذه التفرعات ونناقش، وين هو واحد يصير عنده ملكة وقابلية ويروح يواجه هذه الأمور؟ هنا هو هنا واضح إن شاء الله، هذه المسؤولية بعد. الحمد لله رب العالمين.